بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فلا يزال حديثه منصورا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح أسباب النزول للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، للشيخ أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوديعي رحمه الله تعالى رحمة الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله: سورة المائدة. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء. لا أبي بكر،
هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، فإن قال فأقام الرسول على التماسه والناس معه والأمر شديد وليس على ماء، ولكن النبي حبس الناس من أجل التماس عقد عائشة رضي الله عنها. طبعا هذا مستحيل الإنسان يفعله مع زوجته، بل لو عطلته زوجته عن رفقته دقيقة واحدة غضب عليها غضبا شديد. لكن انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إن دل على شيء فإنما يدل على قدر عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم حصل ب هذه المواقف من الخير والبركة، ما حصل في دنيا الصحابة بسبب عائشة رضي الله عنها. ولهذا سيأتي في آخر الأمر: والله ما نزل بالمسلمين، ما هذه بالأول بركتكم يا آل أبي بكر. وأيضا قالوا في عائشة: والله ما نزل بك أمر تكرهين إلا كان خيرا للمسلمين أو لك وللمسلمين، فما نزل بعائشة أمر إلا كان خيرا. فانظر في أيضا في حديثة الإفتي كيف كان الخير في ذلك، وهذه الحديثة كيف كان الخير فيه. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، وكان صلى الله عليه وسلم ذا خلق عظيم. وأيضا فيه أن النبي لا يعلم الغيب، لأن النبي لو كان يعلم الغيب ما حبس الناس على التماس ولا شيء، قال العقد في مكان كذا، ولكن أقام الناس على التماسه وبحثوا عنه، مع أن هذا العقد تحت البعير. فلو كان النبي يعلم الغيب كما يذهب الناس اليوم إذا ضاع منه مال يذهب إلى مين؟ إلى عراف أو منجم، يقول أنا راح مني مال، فأين هو؟ أين هو؟ أين هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم لو ضاع منك مالك أين هو، ما يعلم، ولكن ابحث. ولهذا هؤلاء لا يمكن لهم العلم بمكان المال أبدا أبدا، لا يمكن لهم العلم بذلك. ليه؟ إلا إذا كان هذا من الأمور التي تكون عن طريق القرين، إذا جيء له بمن يشتبه في أنه سرق أو كذا، فحينئذ يتصل القرناء فيخبر بعضهم بعضا. وهذا ليس من الغيب المطلق، بل صار من الغيب النسبي، هو غيب عنك لكن ليس غيب عن صاحبك. مثل ما تعلم لا تعلم أنت أين مالك، ولكن غيرك يعلم أين مالك، فيكون هذا التلقى عن طريق الجن. نعم. لكن لا أحد يعلم الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. نعم.
فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء، وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي.
فقام يعني إن تعجب من الأب وإيمانه وحرصه على الخير فأعجب من عائشة رضي الله عنها. يعني عائشة ابنة من؟ فعلا صدق النبي هو الذي قال لها ذلك، قال إنها ابنة الصديق صلى الله عليه وسلم، لما في بعض المواضع كما عند مسلم قال إنها ابنة الصديق لما أذن لها أن تنال حقها من المرأة التي اعتدت عليها من زوجاته أم سلمة، فقال إنها ابنة الصديق، هي فعلا ابنة الصديق، فلئن تعجب من الصديق فأعجب من ابنة الصديق. سبحان من كمل عقلها وحلمها ورفقها وسؤددها فصارت من خير النساء وهي حديثة السن. سبحان الله، أي سن هذا كان عند عائشة؟ سن لا تستطيع من في سنها أن تختار لنفسها ربما لون ثيابها، ولكن سبحان من كمل عقله. فالنبي صلى الله عليه وسلم واضع مرأسه على فخذ عائشة، وأبو بكر رضي الله عنه يضرب في خاصرتها وهي تقول فما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله. مش خلاص بقى تركت الرسول وقامت وقالت أنت بتعمل فيا كذا، أنت كذا، أنت مالكش سلطان عليا، أنا في رقبة زوج، أنا لا لا لا، الكلام ده فين بقى؟ الكلام ده عندنا إحنا، بيبقى ولو كان ممكن سيكون صاحب لحية وأخته منتقبة، لكن مع أقل شوية كده تلاقي بقى العراق في السوق والتطاول والنقاب اتخلع، وسمعت بقى من الألفاظ ما لا يمكن أن تتخيله. ولهذا الأخ أو الأخت قد تكون تربية المسجد شيء، أو يكون الإنسان خلقه مع في المسجد وفي حلق العلم شيء، لكن إذا أغضب خرج عن حده ورأيت وجها إيه؟ رأيت وجها آخر، رأيت وجها آخر. لكن دول لا، دول كملة التربية مع كل المواقف، مع كل المواقف تربية ثابتة، بل بالعكس، بالعكس بقى، بالعكس، المحن تزيد المعدن، المحن تزيد وتكشف عن صفاء المعدن، كل ما ضيقت عليه كلما ظهر إيه؟ المعدن ظهورا عظيما. وهكذا ربهم النص على هذا، ولهذا لا يقبل الله تبارك وتعالى من أحدهم أن يقل هذا المستوى الذي جعله الله عز وجل له، كما قال في أبي بكر رضي الله عنه لما حلف أن لا ينفق على مصطح، والأمر الحقيقة ما يتحمل أيضا كيف أن المصطح أنفق عليه وينقل الحديث عن ابنتي، هذا ما يتحمل، فأقسم أبو بكر أن لا ينفق عليه بعد ذلك. فأنزل الله قوله ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون وليعفوا ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ويبقى أبو بكر على طريقته. كذلك عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، انظر في محنتها كيف خرجت منها بمعدن طيب مبارك جدا، فما زادتها المحنة إلا إيه؟ منزلة في قلوب المسلمين. يعني تخيل محنة عائشة دي جعلت عائشة في قلوبنا وقلوب المؤمنين، وقبلنا في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قدرها غلا وزاد وعلى بهذه المحنة العظيمة. فصاحب التربية الثابتة، التربية القائمة على العلم وعلى البصيرة، لا تزيده المحن إلا إيه؟ لا تزيده المحن والبلايا إلا إظهارا لصفاء معدنه وحسن خلقه وغير ذلك. نعم، ولهذا الرجل ما يعرف إلا بالإيه؟ بالمواقف. صاحبته، سافرت معه، زوجته، تاجرت معه، شوف بقى التجارة ماذا تكشف، وشوف بقى الأموال إذا أخذت ماذا يكون، يكون الأخ معك تسدد دينة وسددك بعد شهر ولا اثنين، وبعد ذلك بقى اللي انت عايز تعمله اعمله. فهذا يوجد عند البعض، ولكن الحمد لله الغالب يعني أن غالب الإخوة على خير، لكن هذه الحقيقة تجدها في بعض المواضع التي لا ينبغي الإنسان أن يتهاون فيها. لازم على قدر ما تتلقى على قدر ما تنتج، فإن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة، المفترض أنه لا يخرج منك إلا الإيه؟ إلا الطيب. أخت مثلا واحدة اعتدت عليها في السوق ولا حاجة، ولا مثلا شتمتها، ولا قلت لها أنت دفعت الفلوس ولا ما دفعت وكذا، ما تحولش بقى إلى يعني الوجه الآخر، ولكن تحتفظ بكيانها وتحتفظ بكذا. شوف المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ولدها الذي قتل معه، فقالت وجاءت تسأل أين ولدي يا رسول الله، فتعجب الصحابة من تحفظها بحجابها الشرعي وكذا، فقالت إن كنت قد رزقت بولدي فلم أرزق بحيائي، يعني أنا حيائي معي وحجابي معي، إن كنت قد أصبت في ولدي فما علاقة ذلك بحجابي، فقالت أين ولدي يا رسول الله. فالمرأة ولهذا نزل بالمسلمين ما نزل، ومع ذلك شوف عائشة ماذا تقول، قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، مع أن المقام يعني مقام خاص، ولكنها لم تنسى إيه، لم تنسى حجابها. إحدى الأخوات وهذه قصة يعني واقعية، كانت مع زوجها في أحد الأصفار، وكان زوجها صالحا وهي كذلك ولله الحمد المنة في أحد الأصفار الطويلة، المهم صار حادث عليهما فمات الزوج من فوره، أخذ الزوج للمستشفى وكذا، بقيت المرأة، مرأة بقى موجودة، طبعا هذه زوجتك مثلا أو هذه أختك أو هذه كذا إلى آخره، زوج على الطريق وكذا، فكان طبعا كله عرض على المرأة، يعني زوجها راح مستشفى وعرض على المرأة أنها تيجي، فأبت أن تركب مع أحد إلا بعدم خلوة، يعني واحد مثلا يأخذها وحدها في السيارة يفصله، أنت عارف المواقف دي قد الإنسان يبذل يعني ما يبذل ولا أحد يفكر أصلا في شيء، يعني من يفكر أصلا، لكن مع ذلك ضبطت نفسها وأبت أن تركب مع رجل وحده إلا إذا كان معه زوجته أو من تزول به خلوته. فهذا معدن يعني يظهر الإيه، يظهر التربية. فأبو بكر رضي الله عنه كأي رجل عوتب، جاء الناس يعاتبون أبا بكر، يعني ابنتك يا أبا بكر حبست الناس ولا ما من أجل عقد يا أبا بكر، كيف هذا ولام أبا بكر. طبعا أبو بكر رضي الله عنه معروف أن الواحد إذا جاء الناس يلومونه على ولدي ابنك فعل ابنك فعل ابنك فعل أو ابنتك، فإن الحمل يكون عظيما. فجاء فكلم عائشة رضي الله عنها وأغلظ لها الكلام وضربها في خاصرتها، تقول فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، حصل بقى تشريع إلى آخر الزمان، رفق ما جعل عليكم في الدين من حرج، ورفع الحرج في ذلك، وكان هذا التشريع المبارك. فقال أسيد ابن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. طبعا برضو إن عجبت من الصديق ومن ابنته فاعجب من أسيد، فإن أهل الفضل لا يكتمون أهل الفضل فضلهم، ممكن ترى أمامك أخاك في موقف طيب أو أختك في موقف طيب أو يحصل خير بسببه أو كذا، ولكنك تكتمه حقدا وحسدا، ولهذا أحيانا يكون الترجمة عن صاحب الفضل أعظم من فضل صاحب الترجمة، ولهذا التراجم عن أهل الفضل مهمة جدا، مهمة جدا. ليه؟ لأنها تجعل العبارات ليس بخصوص السبب بل بعموم الايه، اللفظ والمعنى، انت بتنقل بقى المعنى ده للأمة بحسن الترجمة. يعني ممكن واحد يفعل مثلا فعلا، ممكن ترى واحد على باب من أبواب الخير مثلا ولكن ما رآه أحد فتكتمه وتقول الحمد لله إن ما في أحد رآه حتى لا يثني عليه، وتكتم هذا، فتكتم بذلك خيرا يكون في الأمة. لكن إن أحسنت الترجمة لصاحب الفضل فهو فضل، أولا دليل على نقاء السريرة وحسن الطوية، ودليل على صفاء قلبك إنك تترجم لأخيك، تترجم لأخيك ترجمة مباركة تستحق فعله، لأن الإنسان مش يعني، ولهذا هذه من أرزاق الله لصاحب الطاعة. ولهذا السلف الصالح سبحان الله ربما شوف الواحد يخفي عبادته عن زوجته، كان بعضهم يأخذ زوجته في حضنه وينومها كما تنوم المرأة الصبية حتى إذا نامت انسلى وقام الليل، طب من بقى اللي عرفنا؟ زوجته، عرفت عبادته وعرف اسمه، وكان الواحد ينام بجوار زوجته على وسادة واحدة فيبكي حتى تبل دموعه وسادته ولا تعلم به امرأته، ويقوم في الصف كذلك ولا تعلم به ولا يعلم به من بجواره، لكن ترجم هذا. والبعض يخفي المصحف إذا دخل عليه أحد، والبعض يكون مع أصحابه كما كان لابن المبارك أو الفضيل، يكون مع أصحابه حتى إذا كان الليل من السفر ناموا جميعا ونام معهم وأظهر أنه نائم، ثم يقوم من الليل حتى إذا قرب الصبح أيقظ. كل هذا ترجم يا إخوان، كل هذا ترجم. فقد يفعل الإنسان الخير، ولكن من يترجم الخير هذا باب آخر، هذا باب آخر. الترجمة لأهل الخير، ترجمة لأهل الفضل، ترجمة لأهل العلم، ترجمة لأهل الديانة، الترجمة لأهل الإحسان، هذا يجعل الإحسان والخير ليس قاصرا على الشخص بل يمتد إلى الأمة. لأن أنا قد يكون التأثير فيه بالقدوة أعظم. يعني أنت ما تجي تقول لي مثلا ده الأخ حسين مثلا حصل كذا وكذا وكذا، يا أخي والله أنا رأيت، والله أنا كنت أعلم إني ما في جيبي إلا 5 جنيه، ومع ذلك جاءه سائل فأعطاه إياه وكذا. ده بيجعلني يا إخوان، ده بيجعلني أحب الخير وأريد أن أنافسه. ولهذا كم من منافس لأهل الخير بسبب هذه. فالترجمة مهمة جدا، لا يكون الإنسان حاقدا كتوما. فلئن تعجب من عائشة رضي الله عنها حين حفظت مكان رسول الله رغم هذا، فاعجب من أسيد حين ترجم للأمة ببركة آل أبي بكر. وبعدين شوف الترجمة بقى، ترجمة لا فيها يعني مجاملة ولا فيها غمص للحق. فلم يقل ما هي بأول بركة عائشة، وإنما قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فلا وصف للعموم، انظر إلى بركة أبي بكر على الأمة، فإنها بركة ترجم لها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. النبي ترجم، قال ما من أحد لا يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكفئه بها إلا الله. فالذي ترجم للصديق رضي الله عنه أو النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى عائشة، وانظر إلى أسماء، وانظر إلى عمرو بن فهيرة من كان عندهم، وانظر إلى بيت الصديق رضي الله عنه. فما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذه الترجمة مهمة في الأمة، لأن بقاء القدوة في الأمة ونقل القدوة إلى الأمة هذا أمر عظيم جدا، هذا أمر مهم جدا. يعني أهل التصوف الصوفية يضعون خزعبلات ويدعون كرامات وخرافات للناس من باب تمكين هؤلاء في الأمة، فيريدون أن يطوف الناس حول القبر يعملوا إيه؟ يدعون بركات، وهي ليست كذلك. أو الحزبيون يأتون إلى مشايخهم ليسوا بشيء، ولكن يجعلونهم ده أول، ده أفضل، ده أحسن، ده أوقع، ده أكرم، ده أجل. دايما جميع هذا الباب في أفعال التفضيل موضوع وهو ليس بشيء. يبقى أنت جاي لك المسجد أنت فكر أنك أنت رايح تعمل إيه بقى، ده أنت رايح تسمع واحد يعني ما فيش، ومع ذلك تسمعه إذا هو ليس بشيء أصلا، ليس بشيء. فلا هذا ولا ذاك، لكن أنت تترجم لأهل العلم بحق، لأهل الخير بحق، لأهل الصدق بحق، كما يترجم لهؤلاء. فيترجم لعلم الألباني مثلا، ويترجم لدمعة الألباني، ويترجم لنفقة الألباني، ويترجم لجهاد ابن باز، وهكذا. الإنسان يترجم لأهل الخير. أمال إيه؟ أمال كيف نصل يعني حاضر الأمة بماضيها إلى بهذه التراجم؟ هذه تراجم مهمة جدا، لابد أن تكون في الأمة. ومن الذي سيترجم لابن باز والألباني؟ الإمام أحمد وابن تيمية؟ لا أنت، لأنه جميع الفرق ستترجم لابن باز، وتترجم للألباني، وتترجم للشيخ مقبل، وتترجم لهؤلاء، سيترجمون له بكل سوء ومكروه. أين ترجمتك أنت يا سلفي لهؤلاء؟ أين ترجمتك؟ ده يتعين عليك، هذا يتعين عليك. ولهذا احنا بنقول الإنسان لابد أن يكون مادحا أو ذاما، بحق إذا مدح وبحق إذا ذم، بالجرح والتعديل لازم يكون، لابد أن يكون. كما هم يطعنون في أئمتك وعلمائك بالكذب، لابد أن تبين وأن تجل أيضا علماءهم وأئمتهم بحق، لابد أن يكون هذا حتى لا يختلط الحابل بالنابل. لابد أن تعرف الأمة من كان ذا معدن صادق ومن كان ذا علم راسخ ومن نفع الله سبحانه وتعالى به أو كذا وكذا. لابد هذا يظهر، لابد هذا يظهر. لكن للأسف أن البعض لا يترجم، أو إذا ترجم ترجم بما ساء، بما يسيء إلى مشايخه، لكن الإنسان يترجم بحق. نعم.
الحديث أخرجه البخاري. الحديث
فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. نعم. لكن كان شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا، أن يكون هذا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث أيضا على يعني التماس الوضوء أو التماس الماء إذا حان وقت الصلاة. يعني ليس بلازم على الإنسان أن يتوضأ قبل الصلاة، بل إذا حان وقت الصلاة فإنك تلتمس الماء، هذا لا يضرك ولا شيء عليك، أن يتأخر وضوء إلى دخول وقت الصلاة فتلتمس الماء. نعم.
الحديث أخرجه البخاري في مواضع، وفيه هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا. الحديث
طبعا لأسماء لكن استعرتها عائشة، يعني عائشة كانت تلبسها وهي كانت لأسماء أصلا. نعم.
وفيه نزلت آية التيمم، وفيه تعيين الآية النازلة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة.
نعم.
وفيه أنها استعارت من أسماء قلادة، فظهر بحمد الله ما تقدم من قولها هلكت قلادة لأسماء، وهذا من فوائد جمع طرق الحديث.
جزاه الله خيرا. هذا من فوائد جمع طرق الحديث أنه يبين المجمل، المجمل في هذا الموضع يفصل في موضع آخر وهكذا. وهذا يحتاج إلى ظهر وإلى علم وإلى بحث وإلى جمع.
وأخرجه مسلم.
هذا العلم صعب الحقيقة أخوان، العلم صعب، العلم يحتاج إلى جهد يعني عظيم فعلا. أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، يعني العلم ليس هواية الإنسان يعني يعطيه فضول وقته، لا. يعني من أراد العلم نسي وقته ونسي حظه من كثير من أمور الدنيا، ينسى. نعم.
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد والإمام مالك.
ولهذا جاء معلقا عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه قال في بعض المواضع لا يطلب العلم عن يحيى بن أبي كثير، لا يطلب العلم براحة الإيه؟ الجسم، مع أن الكتاب الذي وضعه الإمام مسلم وضع فيه هذا التعليق لم يكن كتاب العلم. ولهذا قال العلماء إنما ذكر ذلك في موضع جمع فيه الطرق وجمع فيه كذا وكذا، وذكر الأسانيد فقال في وساق هذا الأثر معلقا قال لا يطلب العلم براحة الجسم، يعني من أراد هذا الجمع وكذا فإنه لا يطلب كذا براحة الجسم. ولهذا حتى الذين أخواني يدخلون اليوم على يعني الموسوعات الشاملة مثلا زي كذا، وبعدين يطلع الطرق وترى كتابه كذا وكذا دون أن يكون عالما أصلا بهذا، هذا وإن كتب ما كتب فإنه لا يفقه شيئا في فقه هذه الأشياء. وليس هذا بالعالم، إنما هو الجامع. فرق بين العالم والجامع، أنت تجمع بقى عن طريق نت عن طريق كذا، تجمع تدخل اليوم تتك على الزر يطلع لك كل الطرق وكذا وتجيب وتستف وتعمل، بس هذا لا ينتج علما. ولهذا ممكن تلاقي واحد مثلا عامل بحثا علميا في مسألة هو جاهل أصلا بها إذا تكلم معك من غير إيه؟ من غير هذا. وهذا ملاحظ، قد يراجع الإنسان بعض الرسائل ويستفسر من كاتبها على هذا لك فين دي؟ والله مش عارف أنا نقلتها كده. هذا كيف هو ده؟ انت الآن سميت للأمة أنك من المجتهدين في هذه المسألة، يعني سميت للأمة أنك من المجتهدين في هذه المسألة، لأنك يعني لما تعمل مسألة مثلا في الأسهم أو في البورصة أو في كذا، يعني من الأشياء الخاصة هذه، وأنت لا تعرف شيئا، فقط جمعت ولا تعرف شيئا، وده أمر أنت بتعجب منه. الإنسان الأول يتعلم ثم يصنف ويؤلف أو يجمع، يتعلم الأول، تعلم الأول. نعم.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف وابن جرير، وفيه التصريح بالآية ونزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، والحاكم من حديث ابن عباس وصححه، وسكت عليه الذهبي بنحو حديث عائشة. وقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح ابن حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أنبأنا حاء وأخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك بهذا الحديث قال فيه فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم قال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. الحديث رجاله رجال الصحيح وأصله في صحيح البخاري، والحديث أخرجه النسائي وابن جرير، وفيه تصريح الوليد بن مسلم بالتحديث، وهذا الحديث مروي عن جماعة من الصحابة كما في تفسير ابن كثير رحمه الله.
طبعا قال وفي تصريح الوليد بن مسلم أن الوليد مدلس، ولا يقبل حديث المدلس إلا إذا صرح بالتحديث بالسماع. فهذا في بيان سبب نزول هذه الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. فقال فبعث رسول في طلبهم قافة فأتي بهم. هذا له سبب طويل، وسببه قد أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في حديث العرانيين وبعث النبي صلى الله عليه وسلم في إثر هؤلاء الذين وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإبل وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فكانت النتيجة أنهم شربوا من ذلك وصحوا، فلما صحوا قتلوا الراعي واستقوا الغنم وصمروا عينه وكذا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل بهم هكذا، فسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. فليه؟ لأن هؤلاء حدهم في ذلك حد الحرابة، وقيل إنهم كفروا وارتدوا أيضا. على كل حد الحرابة هذا مقرر في الحدود الشرعية، وحد الحرابة أن ينتقل الإنسان بالمعصية الخاصة إلى إفساد في الأمة، ولهذا قد يتحول حكم شارب المخدرات إلى حد حرابة، حكم الزاني إلى حد حرابة، حكم القاتل إلى حد حرابة، إذا تحولت المعصية إلى فساد. يعني بلطجي مثلا، البلطجية واقفين في الطرقات يرهبوا الناس ويخوفوا الناس ويأخذوا أموالهم ويوقفوا الطريق وينزل ده من سيارته ويعمل ده من سيارته، تيجي بقى تقول له طيب أنت الآن مثلا أخذت المال، يبقى لا تأتي جهته، أخذ المال يبقى تطالبه بالمال الذي أخذ فقط. لا، هذا في 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 أشياء أخرى زي الغصب زي كذا، إنما هذا تحول أمره إلى حد الحرابة، ده إخافة الناس وقطع سبل الناس، تحول الأمر إلى حد الحرابة، ولهذا لا نأتي به ونقيم في حد الحرام اللي هو أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض. لا ينبغي لك والله يا شيخ أنا ما خدتش حاجة، ده أنا بس خدت مرة خدت 100 جنيه بس، المسألة مش أخدت 100 ولا 1000 ولا قتلت وما قتلتش، المسألة هنا هذا الفساد الذي أحدثه في المجتمع كله تحول أمرك إلى أمر عام. كذلك مثلا الذي يشرب مخدرات مثلا تحول إلى شرب مخدرات، إلى بيع مخدرات، إلى توزيع هذه المخدرات، إلى كذا، ده ينفس في حد الحرابة، ما يقالش هذا فيه حد الإيه؟ حد الخمر، لا، ده حد حرابة، حد هذا حرابة. مثلا مثلا بدلا رجل زنى لكن زنى ليس زنا خاصا ينفس في حد الزنا إن كان محصرا أو غير محصن، وإنما هذا فتح بيت دعارة وعمل شبكة بقى من هذه الشبكات وحاول كذا، هذا يأخذ حد الحرابة. فكل من تحولت يعني معصيته إلى معصية عامة وفساد عام، فأخاف الناس وقطع السبل واعتدى على الأموال واعتدى على الأعراض واعتدى على الأنفس، فهذا ينفذ فيه حد الحرابة. ولو بقى تفصيلات، هل يكون حد الحرابة هذا في المدينة أو يكون فقط في الصحراء، يعني اللي بيقطع السبيل على الناس في الصحراء وفي الطرق، هذا الذي ينفذ في حد الحرابة، ولا لو فعل ذلك في الحضر كذلك على قولين عند العلم، والراجح أنه يفعل في ما يكون في الحضر كما يكون أيضا في الصحراء وعلى الطرق وغير ذلك. فطالما أنه أخاف الناس وأرهبهم وأدخل الذعر عليهم وغير ذلك فإنه ينفذ فيه حد الحراب. حد الحراب هذا قال الله سبحانه وتعالى فيه أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه ذكرها الله بأو، ومعلوم أن أو هذه على التخير، لهذا اختلف العلماء هل الأمر يكون للإمام يخير فيه أن يفعل هذا أو ذاك، ولا الأمر مضبوط أنه يأخذ العقوبة التي تناسب الجريمة. أيضا هذا خلاف بين أهل العلم، فمن قال الأمر يكون الإمام فيه مخيرا فإما أن يفعل هذا أو ذاك ويرحمك الله، وقيل بل الأمر على حسب العقوبة، وهذا ما نقول عن بعض الصحابة أنه إن قتل وأخاف الناس وأخذ الأموال وكذا فإنه إيه؟ فإنه يقتل ويصلب، وإن قتل فقط فإنه يقتل، وإن أخذ المال فإنه يقطع، تقطع ديما ورجوم من خلاف، وإن أخاف فقط ولم يأخذ شيء من ذلك فإنه ينفى من الأرض. وتكون هذه العقوبات على حسب إيه؟ الجرائم، على حسب الجرائم. والذي يترجح أن مرجع ذلك إلى الإمام، وأن الإمام على حسب ما يرى في ذلك، على حسب بعض الناس على حسب ما يرى في ذلك ويختار العقوبة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك على وجه التخيير كما قال سبحانه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما الكفارة التي على الترتيب فككفرة الظهار فمن لم يجد فمن لم يستطع، فإذا أو هذه على التخيير، ويكون مرجع ذلك إلى الإيه؟ إلى ولي الأمر على حسب ما يرى في ذلك. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهؤلاء المحاربون على قسم، قسم تاب أصلا فهذا لا ينفذ في هذا الحد لأنه تاب قبل أن يقدر عليه، يعني جاء الإمام وقيل إن هذا الرجل كان من أهل الحرابة أو من أهل كذا من 10 سنين ولكن تاب خلاص، أما من أمسك به فلا بد أن ينفذ فيه هذا الحد. حتى ولو تاب ما يرد هذا الحد في الدنيا، توبة تنفعه في الآخرة. لكن هنا إذا تاب وتعلق به حقوق كقتل أو كذا فإن الحقوق المتعلقة بالآدميين لا تسقط بالتوبة، انتبهوا، يعني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، ده فيما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فيما تعلق بحق الآدميين فإنه لا يسقط بالإيه؟ بالتوبة. يعني رجل قتل في حرابة هذه ثم تاب، طيب هناك حق لأولياء المقتول. رجل أخذ مال، هناك حق لأصحاب الأموال. نما فيما تعلق بحق الله عز وجل وتنفيذ هذا الحد فإنه يعفى عنه. ولهذا يفرق بين التائب قبل التمكن والتائب بعد التمكن. وعليه مثلا فالساحر، الساحر إذا تمكن السلطان منه وأتى به أنت ساحر تعالى ينفذ فيه الحد حتى لو تاب تنفع توبته في الآخرة، إنما ينفذ فيه الحد. لكن لو كان ساحرا فتاب وحسنت توبته وبعد 5 سنين قيل للسلطان هذا كان يسحر في الزمان الماضي، هذا لا يطبق فيه الحد، لأن المنع من أنه يطبق فيه الحد يعني هنا أنه لا تعلم توبته صدقه في التوبة، هذا أمر قلبي ما ندري. لكن إذا تاب حسن توبته علم إيه؟ علم ذلك حتما. نعم. وفي ذلك أيضا في حديث العرانيين تكلم العلماء في مسألة القصاص فيما إذا فعل محرما، لو كان الشخص فعل محرما في شخص فهل من موجب القصاص أن يفعل به نفس ما فعل ولو كان محرما؟ على تفصيل عند أهل العلم. أما إن كان محرم لذاته ما يمكن أن يفعل كان يكون مثلا رجل أكره رجلا واستعمل معه فعل قوم لوط مثلا وأكره رجلا على هذا، فهل نقول يفعل به هذا؟ لا، إنما يقام فيه الحد ولا يفعل هذا. أو رجلا سب له الدين، هل أقول يسب الدين مقابلة؟ لا، فالقصاص فيما لا يكون محرما لذاته. أما إذا كان أمر مما تجيزه الشريعة من باب القصاص يعني استفاء هذا الأمر وسد الباب مما جوز به الشريعة، ولو كان في أصله محرما كالحرق مثلا، فلو إنسان حرق إنسانا فهل يقتل بالسيف ولا يحرق ما حرقه؟ على خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يحرق. صلبه أيضا يصلب. مثل به فإنه يمثل به، فإنه يمثل به. صفعه، ضربه على خده، هذا حرام، يضربه على خده. والبعض قال لا، ما يضرب على خده وإنما يعذر في ذلك، لأن ضبط هذا يصعب، يعني ممكن يكون مثلا ضربه ألم خفيف كده، الثاني طبعا يجيب آخر ما عنده مثلا، هذا لا يمكن إيه، فهذا يمكن ضبطه. على كل في هذا جواز أن يستوفى أو أن يستوفي الشخص القصاص على الطريقة التي فعلت فيه ما لم تكن محرمة في هذا لذاتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثمر أعينهم هذا تحريق بالنار وتعذيب بالنار، والنبي نفسه قال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا إيه؟ إلا رب النار. وأيضا فيه إشارة إلى جواز أخذ الجماعة بالواحد، القصاص من الجماعة بالواحد، لأن هؤلاء أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم ونفذ فيهم الحد كلهم، مع أنه كان راعيا إيه؟ كان راعيا واحدا، ولكن نفذ في هذا الحد، فيستوفى الحد منه حتى ولو من جماعة. ولهذا قال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لإيه؟ لأخذتهم به. جمع من الناس رجلا قتلوا به، طالما أن فعل كل واحد كان قتلا له. لكن اختلفوا مثلا في صورة ما لو أمسك واحد رجلا لآخر فقتله الآخر، يعني واحد قتل واحد أمسك، واحد قيده واحد قتله، نستفي القصاص من مين؟ نعم، والذي ايه؟ الذي قتل يقتل، والذي أمسك ايه؟ يحبس حتى الموت، يعني يمسك كما أمسك حتى الموت. هذا قول، والقول الثاني أنه كلاهما يقتل، لكن الأقرب والذي رجحه الحنابلة يعني في هذا أن الذي أمسك هذا يحبس، وأن الذي قتل هذا إيه؟ هذا يقتل. قد نكتفي بهذا القدر.